أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائه إلى قيام يوم الدين.
آمين.
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل أن نبدأ أيها الأحبة، لا بأس بتذكير أنفسنا وتذكيركم بأننا ما زلنا في موسم من مواسم الطاعة، وهو شهر رجب. الإنسان عادة أتكلم عني وعن أنفالي، أنتم إن شاء الله أجل، عادة الإنسان يغفل كثيرا عن هذه المواسم العظيمة، وخصوصا الذي لم يتعود عليه الإسلام، وخصوصا الذي لم يعتد ولم يتعود على أن تكون العبادة والطاعة والقرب من الله تعالى له على نحو الملكة. احنا وضعنا، قلنا البعيدين إن شاء الله تعالى، وضعنا أنه فقط إذا أجت المواسم اللي فيها طاعة وعبادة وصلاة وصيام وقراءة قرآن وتوجه، مثلا شهر رمضان أو غيرها نتوجه، باقي الأيام عبادتنا. طبعا أتكلم عن الأعم الأغلب، خلاص بعد دور شأن المحل. فإذا كانت أكو هيك مواسم طاعة وتقرب إلى الله تعالى تقربنا، وإن لم تكن هناك تصير عبادتنا شفيها، عبادة روتينية، عبادة كلاسيكية، عبادة خاوية ما بها روح العبادة والتوجه إلى الله تعالى. لذلك الشيء يذكر، أتذكر مرة في يوم من الأيام كان أحد المؤمنين يذكر لأحدهم بأنه يقول له بأنه أنا كنت ما أستشعر الصلاة إذا ما أبكي. تفتوا أحبائي، إذا ما أبكي ما أستشعر بصلاتي كأنه ما مصلي. فقال له عمي أنت شنو، إحنا بشهر رمضان لو عود طيح من عندنا دمعة بالصلاة ولا؟ أنت كل صلاة إذا ما شوفوا هاي الملكة في العبادات، هذا التوجه إلى الله تعالى في كل عبادة يستشعر القرب إلى الله تعالى، ما عنده فد موسم محدد تصير به صلاته حاضرة وخاشعة، وأكو موسم آخر لا أرجع الطبيعتي، لا، في كل المواسم هذا الإنسان المراقب لنفسه في كل المواسم وكل الأيام وكل الأوقات كأن الوقت هو واحد، لأنه يتعبد إلى الله تعالى بمعرفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: خيركم من عشق العبادة فعانقها. عشق العبادة فعانقها شنو معناه؟ معناه أنه مو فقط بهاي المواسم اللي يجي بها تذكير وتنبيه وما أعرف شنو يتوجه، وباقي المواسم يخفت ذلك الوهج الموجود في داخل القلب إلى الله تعالى، لا. فعموما لأننا نغفل ولأننا لسنا من هؤلاء العباد نحتاج إلى تذكير. واحدة من النقاط التي أحببت أن أشير إليها من البشارات العظيمة في شهر رجب أحبائي حديث الملك الداعي، وإن كنا نأخذ قليل من الوقت لكن إن شاء الله تعالى في محله. حديث الملك الداعي، إذا واحد إلى الآن من المؤمنين مر 10 أيام أو أكثر من شهر رجب وهو لم يسمع بحديث الملك الداعي، فواقعا خسارة كبيرة جدا، خسارة كبيرة وتدل على ما بدأنا به الكلام، أننا نغفل عن هذه المواطن ونحتاج إلى تذكير دائم. وإذا واحد سمع هذا الحديث فيقينا يعيش النشوة والقرب والراحة النفسية والمعنوية لبركات هذا الحديث، لأن هذا الحديث أحبائي في كل يوم هناك طاقة تتجدد بالنسبة للإنسان المؤمن. شنو الحديث؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآله.
إن الله تعالى، عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي. أقرأ نص الحديث: ملكا يقال له الداعي. هذا الملك اسم الداعي، وظيفته فقط في شهر رجب. عندنا ميكائيل عنده وظيفة خاصة، جبرائيل، عزرائيل، باقي الملائكة، كل ملك له وظيفة خاصة. هذا الملك الداعي شغله فقط ووظيفته فقط في شهر رجب، فقط في شهر رجب. إذا أكو شهر رجب يشتغل، ما أكو شهر رجب يتوقف عمله إلى السنة القادمة. زين، شنو عمل هذا الملك؟ إن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي، فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصباح، من المساء، من بداية المساء إلى الصباح هذا الملك ينادي. شنو ينادي؟ طبعا دعوات هذا الملك ونداءات هذا الملك جعلت الأولياء والمراقبين لأنفسهم يتغزلون ويتعشقون بهذا الملك، الملك العفو وليس الملك، بهذا الملك. حتى أنك إذا قرأت في المراقبات أن لصاحب المراقبات حال خاص فقط ويا من؟ مو يا رب الملك اللي هو رب الملك الداعي، لا لا، ويا نفس الملك الداعي. هذا الملك الداعي له خطاب خاص مع الله. تقول الله ما شاء الله، فلهم خطاب خاص فقط ويا من؟ ويا هذا الملك الداعي. زين، إن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي، فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصباح، شنو ينادي؟ طوبى للذاكرين، طوبى للطائعين. ويقول الله تعالى، ما محل الشاهد أحبائي حتى ندخل الدرس إن شاء الله تعالى، ويقول الله تعالى: أنا جليس من جالسني. فقط هاي العبارة أحبائي إخواني أعزائي، فقط هاي العبارة، بالله عليكم فقط هاي العبارة. لو كل ليلة من الليالي الإنسان المؤمن في شهر رجب، طبعا الخصوصية في شهر رجب، وإذا فات شهر رجب ما موجودة هاي الخصوصية حتى في غيره من الشهور، حتى في شهر رمضان، حتى في شهر شعبان، هاي الأشهر المباركة ما موجودة هاي الخصوصية، أن الله تعالى يبعث ملكا ويقول أنا جليس من جالسه. واضح الفكرة أحبائي؟ لو فقط هاي الفقرة أنه الإنسان يجلس في مصلى كل ليلة لمدة خمس دقائق، خمس دقائق، ويقول له: يا رب أنت تقول أنا جليس من جالسك، أريد أن أجالسك يا الله. وما أتصور يحتاج أضرب أمثلة، أنه إذا اليوم مثلا صاحب الزمان عبد الله تعالى فرزه يقول لك: يا فلان أنت من الناس، أنا أريد أجالسك، شنو الخصوصية التي تجعل لك؟ إذا مرجع الطائفة الأعلى يقول لك: يا فلان أريد أقعد وياك، شنو الخصوصية التي تجعل لك؟ الله تعالى هو الذي يخاطبك، يقول لك: أنا أريد أن أجلس معك. والذي يجلس مع الله تعالى يطلب أي شيء، طبعاً خلق جلوس مو جلوس فارغ، يعني تجلس مع الله تعالى وتقول له: أعطني كذا ولا يعطيك، مستحيل. هاي يشكل نستشعر هاي المعاني. يجلس مع الله تعالى يبث له عشقه وحبه وولاءه وعبوديته وحاجاته، يخليها آخر شيء، وحاجاته وطلباته. واضح أحبائي؟ أنا جليس من جالس. في كل يوم طاقة تتجدد للإنسان المؤمن، طاقة روحية، طاقة معنوية، طاقة لا يعيش معها الغفلة والبعد عن الله تعالى. حتى إذا بالصباح غفلت بالدرس وغيرها وما أعرف شنو من الأمور، غفلت ما توجهت، في كل ليلة أنت لك حال خاص مع الله تعالى: أنا جليس من جالس. فقط هاي العبارة، طبعا عبارات الحديث طويلة وتحتاج إلى وقفات كثيرة، لكن أنا أريد أركز فقط على هذا. في كل يوم ما يحتاج تصلي، ما يحتاج تقرأ قرآن هواي، ولا يحتاج تسوي فد أعمال معينة، فقط تجلس أيها الأحبة، تجلس مع الله تعالى وتقول له: يا رب أنت تقول أنك جليس من جالسك وأنا أجالسك الآن، وتقول أو تتحدث مع ربك بما تريد: أنا جليس من جالسني ومطيع. شوف الفقرات الباقية اللي ما راح نشرحها فقط نذكرها: ومطيع من أطاعني وغافر من استغفرني، الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي. خاف واحد يقول بأنه هل من المعقول أنا الإنسان المذنب المقصر العاصي المليء بالآثام أنا أتساوي فلان من الناس اللي هم ذول المطيعين والأولياء والعباد؟ معقولة؟ الله تعالى شي جاوب على حد تعبيرهم، يقولون هذا دفع دخل مقدر. خاف واحد يفكر يجي الله يتفحم للبداية، الله شي يقول: الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي. كيفي؟ الشهر ملك إلي وأنت ملك إلي والرحمة ملك إلي، فأنا كيف أعطي من أشاء ما أشاء؟ الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن استهداني هديته. ولذلك بعض الأولياء يقول هذا الشهر طلب الهداية التامة، مو بس أقول يا الله ديني، لا، يا الله ديني هداية تامة قريبة لهداية المعصومين صلوات الله عليهم، سهلة لو صعبة؟ وإذا واحد يكررها بصدق 130 ليلة مع الله تعالى يحصل على ذلك أو لا؟ اكتشفوا شلون واحد يبني مستقبل المعنوي مع الله تعالى. وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي، فمن اعتصم به شهر رجب وصل إليه. وما هي الغاية التي يريد أن يصل إليها الإنسان غير الوصول إلى الله تعالى؟ أسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من الواصلين إليه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
الله
وصل الكلام أيها الأحبة إلى مسألة 231، صحيح؟
نعم،
231. 231: لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما. تفتوا أحبائي، إحنا كلامنا وين؟ في بيع الصرف. كلامنا في بيع الصرف اللي هو شنو بيع الصرف؟
ذهب
النقد على حد تعبير شيخ علي، أو شنو بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. واضح؟ شو اشترطنا في بيع الصرف؟ خلينا نستذكر هاي الأمور. الضابط الأساسية في بيع الشرط في بيع الصرف أحسن. شرطية التقابض قبل الافتراء، أن يكون هناك تقابض في الثمن والمثمن قبل الافتراء. مال الشرط يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى يجب على كل من البائع، تكتب هاي العبارة، يجب، تفتوا وياي كلكم أحبائي، يجب على كل من البائع والمشتري أن يقبض البائع الثمن ويقبض المشتري المثمن. واضح؟
نعم.
هذا شنو يجب لو ما يجب؟
يجب.
شو يقول لا يجب على المتعاملين بالصرف إقبال المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما؟ شلون؟ هذا مو تناقض بالكلام؟ ها؟ هذا تناقض لا مو تناقض؟
لا تناقض.
تناقض؟ هذا خطأ شيخ جلال، شو تقول؟
ما تقولش.
ها بعد شو تقول سيد عقيل، شو تقول؟ سيد مرتضى شو تقول؟ ماشي
خليل،
باطل
العبارة،
باطل العبارة حقينا
مزح.
لا مو باطل، جدا واضحة
يعني.
ها
أصحاب منا؟
لا جدا واضحة، بس أنا نفصلها قليلة يعني. ذاك الشرط أحبائي كلامنا في بيع الصرف، إحنا وين قاعد ندرس معاملات؟ يعني شنو يجب وضعا أن يكون التقابض شرطا في صحة بيع الصرف، صح؟ زين، أنا ما أطيبك، أنا ما أقبض فيك، هل أأثم أو لا؟
لا،
ما له علاقة، صح المعاملة باطلة لكن أنا لا أأثم، ولذلك لا يجب تكليفا، يعني لا يجب علي وجوبا تكليفيا أن أعطي الثمن ويعطيني، بحيث التفتوا أحبائي، بحيث إذا لم أعطي الثمن ولم يعطني المثمن أنا آثم. فهذا الوجوب التكليفي جدا واضح، وإلا بمجرد أن ترفع الوجوب التكليفي عن هاي العبارة يصير تراقب واضح، مثل ما قلتوا يصير تراقب واضح شلون يجب التقابض وشلون لا يجب التقابض. هناك يجب التقابض، هذا شرط وضعي لصحة المعاملة، وإحنا إذا تذكرون في بداية كلامنا قلنا إن هاي يجب من العبارات التي تنطبق على الوجوب الوضعي والتكليفي، ذكرناها قلنا مرات تجب تجي ويعني وضع، مرات تجب تأتي وتعني تكليفا من القرار مثلا. فهسائي لا يجب على المتعاملين بالصرف، مع أنه شنو؟ مع أنه قوام وعماد بيع الصرف هو التقابض، لكن يقول إذا واحد ما أقبضك ما يأثم، ما يأثم مع أن المعاملة فيها باطلة. زين، لا يجب على المتعاملين بالصرف إقبال المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما، لم يجب عليه إقبال صاحبه. أنا قبضت الثمن، مو واجب علي أقبضه كمبيع أو بالعكس كذلك. ولو كان هسه الحد الآن واضح، هذا لم يجب وجوب تكليف، يعني لم يأثم، يعني ما عليه إثم، مع أن المعاملة باطلة إذا لم يتحقق هذا الشرط. زين، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء، هسه المسألة عرضية، إذا كان في الثمن نماء أو في المثمن نماء، نماء شنو يعني؟
زيادة،
هسه الزيادة عينية منفصلة ما منفصلة، نماء موجود. شلون نتصور النماء؟ انه هاي هذا الذهب مثلا خلينا نقول شغلته اجرته وصارت فيه زياده، ها، او ازداد سعره، احسنت، باي اي نماء، اي زياده. زين، ولو كان للمبيع او الثمن نماء قبل القبض. زين، هو قبل القبض المعامله صحيحه او باطله؟ باطله، باطله. زين، وانا قبل القبض وقبل الافتراق مثلا، قبل ما اطلب وقبل الافتراق فيما بيننا، صار اكو هاي السلعه نماء. زين، هذا النماء احنا شنو نقول؟ النماء لمن انتقل اليه. هسه يقول هنا لا، النماء لمن انتقل عنه. ليش؟ هو بعد ملكه، واضح؟ بعد ملكه، ما منطي، ما مسلمه. فالنماء لمن انتقل عنه، يا هل انتقل عنه، اذا انتقل عن المشتري هذا المبيع فالنماء للمشتري، واذا النماء بالثمن فالنماء لمن؟ شيخ جلال،
المعاملة
للبائع. إذا كان النماء بالثمن فهو للبائع، لأن انتقل عن البائع، وإذا كان النماء في المبيع انتقل عن المشتري فهو للمشتري. زين، ولو كان للمبيع أو الثمن، يعني خلونا الخط فقط جوا عنه، اختلفت المسألة عما تقدم سابقا. شنو نقول لمن انتقل له. زين، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه. ولذلك هو السيد أكد على المسألة، قال لا لمن انتقل إليه، خافوا أن يصير عند اشتراء مثل النماءات الأخرى اللي هي متصورة لمن انتقل إليه. واضح المسألة؟
واضح.
مسألة 232 الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة. قبل ما نكمل المسألة إحنا أخذنا شيء عن الدراهم والدنانير المغشوشة ولا ها؟ أخذنا قبل سابقا؟
نعم
أخذنا سابقا. ترجعون وياي المسألة 10 رجعوا المسألة 10 مسألة 10 اللي هي صفحة 5 في البداية كلش أول ما بدينا بداية المعاملات يعني ثاني صفحة بالمعاملات ولذلك حق سيد المفترض الإنسان مسألة 10 تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارج عن السكة. ايش قلنا الخارج عن السكة معناها؟ قلنا مخشوشة صح لو لا؟ صح لو لا؟
نعم.
فحتى ما يصير تناقض ويا هسه قريتوها هاي؟ ارجعوا المسألة تفتوا احبائي الدراهم والدنانير المغشوشة احنا قلنا هناك تحرم المعاملة بها فحتى ما يصير تناقض التفت رجاء حتى ما يصير تناقض بالكلام هنا المصنف خلى قيد زائد هناك ما كان الكلام عنه فما ذكر هذا القيد تحرم المعاملة بالدراهم المغشوشة ولا تصح صحيح لكن السيد شو يقول اكو قيد هاي الدراهم والدنانير المغشوشة ان كانت المعاملة بها رائجة بحيث معروف أنه واحد يتعامل بالدراهم المغشوشة مغشوشة شو يعني؟ مخلوطة مغشوشة احنا قلنا مخلوطة يعني مثلا هذا ذهب ويا نحاس أو فضة ويا نحاس أو ذهب ويا فضة صح لو لا؟ قلنا هذه المغشوشة معناها المخلوطة فيقول هنا عدنا قيد اكتبتوا ويا قبل ما نكمل المسألة عدنا قيد إذا أكو معاملة رائجة شنو؟ عرفا معروفة تعامل بها معروف فماكو مشكلة صناعتها ماكو مشكلة بيعها ماكو مشكلة شراءها ماكو مشكلة شنو المدار قيد الرواج أنه المعاملة رائجة معروف بالسوق بالعرف الناس كلها تعرف أنه التعامل بالذهب شبيه ما بيه أي مشكلة فإن كانت المعاملة رائجة صح البيع وإن كانت المعاملة غير رائجة غير معروفة غير مشهورة بين العرف لن يصح البيع واضح المسألة عبارة مسألة 232 الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت قضية شرطية يعني إذا كانت الدراهم والدنانير المغشوشة يعني المخلوطة يعني غير الخالصة رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها شنو؟ صناعتها يعني إخراجها زين وإنفاقها انفاقها يعني شنو تكون ثمنا اقدر انا شنو انطيها لواحد اخر اشتري بيها او كذا زين والمعامله بها سواء بيعا او شراء سواء اكان غشها مجهولا ام معلوما يعني هذا الخلط الغش احنا قلنا الغش معناه الخلط هذا الخلط بيها معلوم او مجهول واضح او غير واضح واضح الفكره زين وسواء أكان مقدار الغش بالذهب والفضة هاي الزيادة معلوما أم مجهولا هم كذلك يجوز التعامل بها شلون يجوز التعامل بها يقول ما دامت المعاملة رائجة يعني بالسوق ما يميزون أنت تتعامل بدراهم مغشوشة أو بدراهم غير مغشوشة ما يميزون عادي عندهم أكو هيجي بالعروف طبعا قضية شرطية بس خاف يجي واحد يقول يابا ما أكو هيجي الدرهم المغشوش يختلف على الدرهم غير المغشوش ها أحبائي خاف واحد يقول هيش نقول له ماكو مشكلة جيد هو الرجال يعطيك قضية شرطية إن تحققت إن تحقق هذا الشرط تعرفون بأنه الفقه أغلب شبيه مسائل شيء فرضية يفرض أنه إذا هيجي فهيجي إذا هيجي فيقول إذا كانت المعاملة رائجة بين الناس والناس متميز بين المغشوش وغير المغشوش متميز يعني عندها طبيعي جدا هذا في فرض مثلا بجوز الدولة الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه يصير الذهب بسعر النحاس والذهب سعر المعادن فعادي سواء هو درهم فضة درهم ذهب جدا طبيعي فيقول هنا ما راح تصير شنو ما راح يصير اكو التفاضل بالتعامل فيقول في هذه الحالة يجوز التعامل بهذه واضح والا لا اذا كان الدرهم النحاس او المخلوط مع ذهب يختلف والمعاملة فيه غير رائجة وهذا يعتبر شنو غبن وغش للطرف المقابل فبعد صارت المعاملة غير رائجة لا يجوز التعامل بها وان لم تكن رائجة فلا يجوز شنو إن لم تكن رائجة يعني التعامل بهذه الدنانير أو الدراهم فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها تقول له طبعا هذا الشرط هم واضح أنه إذا كانت المعاملة غير رائجة لكن مع ذلك أنا قلت لك يا بتر هذا دينار مغشوش وهذا درهم مغشوش تقبل له لا لا قبل خبر باي مشكلة واضح الفكرة أحبائي لكن القيد الأساسي شنو هو الضابط الأساسي إذا كانت المعاملة بهذه الأمور رائجة فالتعامل صحيح وإذا كانت غير رائجة فالتعامل غير صحيح. أسأل 233 يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها. هسه ناش عندنا بعض المسألة أحبائي تفتوية تعرفون بأنه عندنا دينار وعندنا شنو تصريفات هذا الدينار شنو التصريفات يعني ربع دينار نصف دينار قبل يجوز مثلا أبو 750 دينار مسكوكة هاي شايفين قبل الأرباعة والنصاص الحديث ملحقين عليها لا ما ملحقين
لا
ما ملحقين يجوز شايفينها تعبون بيها شنو إيه جوز عباس ملحق عليها تفتوا أحبائي شالت شنو أكو عملة هاي العملة موجودة شفينا موجودة العملة نصف دينار ربع دينار حديث مو مثل هسه عمول فشي يقول يقول إذا عندي دينار نحاس وهذا الدينار النحاس ايش فيه مسكوك يعني مو ورقي زين يصير أبيعه مع نصفين من النحاس يعني 500 دينار و500 دينار ايش قد يصير مو ألف عفوا إذا عندي ألف دينار مثلا يصير أبيعه ب 500 و500 أو دينار وربع دينار يعني أربع أرباع يصير أبيعه أصرفه يعني يصير لو ما يصير أصرف الدينار النحاس بأبعاضه هسه أبعاضه نصف دينار ربع دينار 750 دينار واضح؟ لا يقول يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها صار واضح شنو أبعاضها؟ أبعاضها مثلا دينار بنصين دينار بأربع أرباع زين ولو مع التفاضل بين الأصل والأبعاض زين هو على حسب القاعدة يجوز لما يجوز حسب القاعدة ما يجوز ليش لأنه اتحاد في الجنسي مع تفاضل وفي المكيل والموزون صح صح ولا فحسب القاعدة ما يجوز ليش إنه يجوز
برواية مثل
لا مو برواية يقول دي خصوصية مو برواية تفتوا أحبائي تفتوا يا بس المسألة فرض المسألة واضح أنا عندي دينار محاس أصرفه وعن هاي صرف شنو يعني تصريف صرافة يعني أجيب هذا الدينار أصرفه مثلا 20 درهم يصير أو مثلا يصير 4 أرباع أو مثلا يصير 502 يجوز لو ما يجوز ما يجوز حسب القاعدة لأنه أولا من المكيل والموزون ثانيا اتحاد في الجنس ثالثا تفاضل يجوز لو ما يجوز ما يجوز زين ليش يجوز ها يقول في حالة واحدة إذا كانت أكو خصوصية للنحاس على أنه لا يعد من المكيل والموزون شو كيفك لا يعد من المكيل والموزون غير المكيل والموزون يقول النحاس لا يعد من المكيل والموزون إذا لم تكن له قيمة مالية يعني قيمة بقيمة التراب يعني لا قيمة مالية له لا يتنافس عليه العقلاء واضح الفكرة؟ إذا كان لا يتنافس عليه العقلاء يعني مثلا هاي العملة قبل إذا تطي دينار ويطونك انصاص اثنين أكو فرق بيناتهم مع أنه الوزن شبيه يختلف هذا 50 غرام مثلا وهذا 100 غرام الوزن اختلف صار تفاضل بس يقول لأنه ما له قيمة مالية النحاس ما له قيمة مالية ولذلك راح يعقد ويجي مباشرة شو يقول ولكن هذا التعامل في الذهب والفضة لا يجوز ليش؟ لأنه الذهب والفضة إلى قيمة من المكيل والموزون واتحاد في الجنس وتفاضل فإلى قيمة واضح الفكرة أحبائي؟ فقط ها يقول لأن النحاس مع أنه من المكيل والموزون لكن لأنه ما يكون إلى قيمة مالية حال التراب جدا طبيعي ما حد ما يتنافس عليه العقلاء زين سؤال إذا رجينا بزمن ووقت معين وصار إلى قيمة يصير حرام لو جاز التعامل مع التفاضل يرجع يصير حال الذهب والفضة واضح الفكرة؟ هاي يريد يقول يجوز صرف يعني تصريف المسكوكات من النحاس وأمثاله أمثال من باقي الفلزات والمعادن إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه زين هو حسب القاعدة ما يجوز لكن يقول لهذه الخصوصية كما هو الغالب زين نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية دينار ذهب بنص باثنين انصاص دينار من الذهب ما يصير لأن صار شنو صار اتحاد جنس وما كيلو موزون تفاضل زين فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل طبعا خواضح إلا مع الظنين إلا مع الظنين أخذناها ظنين وين نخليها لو بالطرف إلا بالطرف الناقص يقول مع الظنين هسه هذا خواضح طريقة للتخلص من الربا. مسألة واضحة لو أعيدها.
بس سؤال أي مسألة دينار ذهب مع أربعة أرباع دينار ذهب. بس اتحاد مجلس راح يصير خلاف بالوزن. بس قيمتها واحدة يعني.
حتى إذا قيمتها واحدة. حتى إذا قيمتها واحدة. ما دام أكو اختلاف بالوزن تفاضل يعني. فحتى إذا قيمتها واحدة صار شنو؟ تفتوا أحبائي. دينار وأربعة أربعة أرباع مع أن القيمة واحدة. هذا ذهب وهذا ذهب. يقول ما يخالف. بس هذا إيش قد وزنه؟ هذا وزنه مثلا 100 غرام، هذا ايش قد وزنه 200 غرام، صار زياده اتحاد في الجنس لكيلو وزن زياده فصار اكو شنو؟ اكو ربا. واضح؟ مساله 234 يكفي في الضميمه التي يتخلص بها عن الربا. هاي المساله السابقه التي قلنا تذكروها لو ما تذكرون قلنا بانه يجوز او يمكن التخلص من الربا بطريقتين، يعني تذكرها والنقص درجه شيخ منزل. هي الضميمة، هو احنا كلامنا بالضميمة، يتخلص من الربا بضميمة بطريقتين. يا يعني يتذكر من شيخ علي نقصك درجة
غير الجلس.
اي شيخ علي اي شيخ لا عم شيخ خليل
هو ضم الضميمة اللي
احنا قلنا يتخلص من الربا بضميمة
اختلاف بالجنس وتضم الى الطرف الناقص.
يا احسنت، يعني هاي الطريقة الاولى انه يكون من غير الجنس وتضم مع الطرف ناقص مو مع الزائد. الطريقة الثانية
الطرف
هاي الضميمة كنت تخليها بالطرفين، الزائد وناقص تخلي وياه الضميمة. قلنا ابيعك 100 كيلو من الحنطة ودرهم مع 200 كيلو من الحنطة ودرهمان درهمان ماكو مشكلة. قلنا هاي ايضا شنو طريقة للتخلص من الربا. ناشي يقول يكفي عش. قلنا احنا هناك قلنا الضميمة اي شيء من غير الجنس، لانه اذا ضفنا من نفس الجنس ما صار ما سوينا حد. زين ويكفي في الضمينة سيبقى في إطار الساعة بس على المسألة. يكفي في الضمينة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين. شنو الغش؟
يعني الشيء المخلوط،
هذا اللي ذكرناه قبل، يعني الشوائب، يعني الخلط، يعني الغش في الذهب والفضة أن تضيف إليها شوائب أخرى نحاس غيرها من المعادن، هذا الغش في الذهب والفضة. واضح؟ زين. فيكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الذهب المخلوط أو الفضة المخلوطة. ليش؟ هذا مغشوش. زين شوال الضميمة، الضميمة يقول هذا الغش، هذا الخلط الزائد، الشوائب الزائدة. زين الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين ولكن بقيدين يا شيخ أكرم، شرطين. شنو ذن الشرطين؟ أولا أن يكون ذلك الغش، السخافة الغش توهمكم كتبوا الخلط الشوائب، خاف واحد يقول شو الغش غير أمر معنوي، ما أقصد هاي الغش يعني واحد يخدع الثاني، لا مو الغش بمعناها اللفظي شو اسمه اللغوي اللي هو الخديعة، لا أحسنت، الغش اللي هو الخلط يعني. زين الشائع بشرطين، إذا كان الغش غير مستهلك على واحد، يعني شنو؟ يعني هذا الدينار الذهب أو هذا الدينار الفضة واضحة نسبة الفضة به ونسبة الذهب، أو مثلا محبس واضح الفضة وين والنحاس وين، أو قلادة واضح الذهب وين والنحاس وين، التفتين أحبائي يعني غير مستهلك فيه، مو الغش مستهلك بحيث ما يبين هذا الذهب من النحاس. هذا الشرط الأول، إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة، يا هو الغش هذا الخلط وكانت له قيمة، وهم بعد أكو بشرط في حال كونه غشا، يعني مو إلى قيمة بوحد النحاس إلى قيمة لو ما إلى قيمة، لا هو بنفس القلادة، مو قلنا قلادة فينا ذهب وفضة ونحاس، هذا الغش كن من تروح للصراف يقول لك أنا أبيعك أو أشتري من عندك هذا الذهب بهذا المقدار وهذا النحاس بهذا المقدار، يعني إلى قيمة يدفع إزاء قيمة. واضح؟ ها أحبائي
الشيخ شلون يصير؟ يا غير مخلوط داخله،
شو احنا ايش قلنا؟ إذا مخلوط وداخله ما مبين هذا شنو يعتبر ضميمة ولا لا؟
ما يعتبر
ضميمة. أنا أضرب لك مثال، هاي قلادة السلسلة مالتها نحاس
زين
ها؟ وهي شبيهة وهي ذهب، شو يقول لك؟ يقول لك هذا الذهب أشتريه من عندك مثقال الذهب بكذا، والنحاس احنا نبيع القلادة بالدينار، يعني لها قيمة لو ما لها قيمة وغير مستهلك، وقيمتها مو لأنه النحاس برا إلى قيمة، لا لأنه هي قلادة في حال كونها مخلوطة بهذا الذهب إلها قيمة مصنوعة. واضح؟
واضح.
فذن الشرطين، لذلك يقول تكفيف الضميمة التي يتخلق، وإلا بمجرد أن ينخرط أحد ذن الشرطين تصير ضميمة لا يكتفى بها بالتخلص من الذنب. واضحة؟ واضح؟ يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين. زين، لكن مطلقا أي غش يقول لا، بشرطين أساسيين لا بد من توفرهما. أولا إذا كان الغش غير مستهلك، وإلا إذا كان مستهلك
ما
يكفي للتخلص من الربا. واضح؟
نعم.
هيك يفهمونها يا حبابي. زين، الشرط الثاني وكانت لذلك الغش قيمة في حال كونه غشا. شنو في حال كونه غشا؟ بالموجهات تذكرون بالضرورة ما دام هيجي تذكرون تفتوا أحبات. نفس الكلام في حال كونه مخلوطا، مو لوحده، في حال كونه مخلوطا إلى قيمة، إلى قيمة. زين، في حال كونه غشا. زين، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية، يعني عود ورما نصفي النحاس تصير له قيمة. لا، في حال كونه بالقلادة أو بالسبيكة أو بالذهب أو بالفضة المخلوط هذا له قيمة. ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية. واضح هسه لحد الآن؟ شنو الطريقة اللي نتخلص بها من الربا؟ نفس الغش. الغش مطلقا لو به شروط، به شرطين، أن تكون له قيمة في حال كونه مخلوطا وأن لا يكون مستهلك.
يعني هسه نقدر نقول متميز.
متميز طبعا، متميز يعني هو غير مستهلك يعني مميز. زين، فإذا كان الطرفين، هسه راح يضرب لنا أمثلة، كتبتوا أحبائي. فإذا كان الطرفين مخشوشين كذلك، شنو يعني كذلك؟
نفس الحكم يعني
مستهلك. لا، كذلك بذن الشرطين، ذن القيدين. كذلك يعني إذا كان الطرفان مغشوشين بذن القيدين، إنه لم يكن الغش مستهلكا، كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة، ذن الشرطين. فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك بالشروط المتوفرة صح مع التفاضل. ليش؟ من يقول لي ليش؟ لأنه ضميمة،
بعد ضميمة،
ضميمة مع الطرفين صح. صح لا؟ احنا ايش قلنا؟ ذكر نفس المثال مال الحنطة، 100 كيلو حنطة ب 200 كيلو حنطة، وخلي درهم منا ودرهمين منا، يجوز لما يجوز؟ يجوز للتخلص من الربا. ذهب مغشوش مع ذهب مغشوش او فضة مغشوشة، طبعا فضة مغشوشة ما يصير، ذهب مغشوش وذهب مغشوش ايش اخلي؟ هنا درهم وهنا درهمين، يصير له ولا؟ يقول هسه مكان الدرهم والدرهمين هذا الغش الموجود ما دام ويا الطرفين صار ضميمة لتصحيح المعاملة عن الربا. واضح؟ فإذا كان الغش من الطرفين صار الضميمة مع الطرفين. هاي واضحة ولا؟ زين، شوف المثال الآخر. فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل. ليش؟ لأن الضميمة مع الطرفين. زين، وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر، التفتوا وياي أجران، بس التفتوا أحبان، هذا آخر مسألة. عندنا طرف خالص، يعني شنو خالص؟
ما بيغش،
يعني ما بيغش، وطرف مغشوش يعني بيغش. وين الطرف الناقص؟ يعني هسه هذا ذهب، تفتوا احبائي، هذا ذهب خالص وهذا ذهب بس وياه شنو؟ وياه خل. وين الذهب الخالص هذا الطرف الايمن؟ وين الذهب المغشوش هذا؟ وين الزائد وين الناقص؟ احنا كون نحدد، كون نحدد طرف زائد وطرف ناقص حتى نخلي الضمير وين الناقص ونتخلص من الربا. وين الزائد؟ يقول اذا كان الخالص ازيد من المغشوش فالمعاملة صحيحة. ليش المعاملة صحيحة؟ لأنه اعتبر المغشوش طرف ناقص وحطينا ضميمة اللي هي الغش فصح البيع. ضميمة في الطرف الناقص. زين، ولكن إذا كان الطرف المغشوش هو الزائد والطرف الخالص هو الناقص لن يصح البيع. ليش؟ لأنه الضميمة اللي هي الغش من صارت في الطرف الزائد مو في الطرف الناقص. واضح ولا لا؟ الاتباع الصبور. ها؟
نفس الذهب يعني.
لا بس التفتوا وياك سيد عقيل، شوف بس التفتوا وياك. هذا شنو هذا؟ هاي سبيكة خالصة وهاي شبيهة سبيكة مغشوشة أو ذهب مغشوش. التفتوا أجام، احنا ايش نشترط؟ شوف خلي القاعدة قدامكم، نشترط أن يكون الضمينة
مع الطرف الناقص.
مع الطرف الناقص صح؟
نعم.
صح لو مو صح؟
صح.
شنو الفرق؟ سبيكة ناقصة بالوزن، يعني طبعا بالوزن احنا نظرنا للوزن. واضح؟ يعني الذهب بالخالص وزنه أكثر من الذهب بالمغشوش. ها؟ ماكو مشكلة، بس التفت وياه. احنا نريد نخلي غنيمة للطاف الناقص، هاي مو هنا اكو ذهب خالص وهنا ذهب مغشوش، الذهب هنا اقل الذهب هنا اكثر، فوين الطرف الناقص صار؟ هذا الطرف الناقص، بما انه هذا الطرف الناقص اذا اضفناه للغش اللي هو الضنينة
صح
واضح؟ ها سيدنا، فكون الذهب الموجود في الخالص اكثر من الذهب الموجود في الناقص، حتى شنو؟ حتى يصير هذا طرف ناقص والغش لوحده، ما نحسب الذهب مع الغش لان الغش هو الضنينة، صارت واضحة الفكرة؟ الغش هو الضنينة، فكون ويا الطرف الناقص. زين اذا كانت هنا الذهب ازيد
ما يصير
ليش؟ لانه الضميمة اللي هي الغش ضفناها للطرف الزائد مو للطرف الناقص، فلا يصح لنا. احنا شعدنا الضنينة مع الطرف الناقص تصحح الخلاص من الربا صح؟
نعم
صح ولا لا؟
نعم.
زين عندنا ذهب خالص ما في اي شوائب وعندنا ذهب فيه شوائب، ايش قد قيمة وزن هذا الذهب هنا؟ كيلو. ايش قد وزن هذا الذهب لوحده بدون الغش مالته؟ نص كيلو. واضح نعم. فوين الطرف الزائد وين الناقص؟ هذا المغشوش هو الناقص لانه نص كيلو، خلينا له الضنينة اللي هي شنو؟ الغش الخضر، فصار تخلص من الربا. زين إذا فرضنا أنه هذا الطرف المغشوش كيلو نص ذهب، بس الذهب كيلو نص، وصارت ويا ضنينة، فصارت الضنينة مع الطرف الزائد لا نتخلص منها. واضح الفكرة؟ وإذا كان أحدهما مغشوش دون الآخر جاز التفاضل، لكن وين؟ إذا كانت الزيادة في الطرف الخالص، ولا يصح إذا كانت الزيادة في الطرف المغشوش، لأن احنا نشترط بالتخلص من الربا أن تكون الضميمة مع الطرف الناقص. مسألة 235 تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سؤال هاي المسألة الأخيرة.